السلام عليكم ورحمة الله. وإلى عناوين النشرة: عراب الانتحاريين يعترف بنقلهم مع سيارات وأحزمة ناسفة، والقضاء يدعي عليه وعلى 12 آخرين بتهمة الإرهاب. المنار في النعيمات بعدما استعادها الجيش السوري. تل أبيب: الصراع المذهبي فرصة لإضعاف المقاومة. عقدة مداورة الحقائب على حالها والمشاورات مستمرة. لبنان يفقد 2 من مواطنيه يوميا بحوادث السير. هجوم بستة انتحاريين على وزارة النقل العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم. عراب الانتحاريين والموت يعترف بعظمة لسانه بكل ارتكاباته الإرهابية. سيارات مفخخة، أحزمة ناسفة، انتحاريون متعددو الجنسيات، وصواريخ عبثية، وشراكة دموية في قتل مدنيين لبنانيين وعسكريين في الجيش اللبناني. تمهل الجيش لكنه لم يهمل، تحمل تحاملا عليه واتهامات وتصنيفات، وبعدما تم التحقيقات قال كلمته. عمر الأطرش المتزي بزي كان يفترض أنه يحميه أو يحرض هيئات وجماعات لأجله، متورط من رأسه حتى أخمص قدميه بالإرهاب والتفجير والقتل. كشف قد يكون سابق من نوعه بيّنه الجيش في بيانه حول اعترافات ساعي بريد الموت المستتر بزي لا يمت إلى اسمه بصلة. هو من قاد سيارتي انتحاريي هو من قاد سيارتي انتحاريي حارة حريك إلى بيروت، وهو من نقل
اعترافات مدوية للموقوف عمر إبراهيم الأطرش أعلنت عنها قيادة الجيش. فالأطرش أو أبو عمر كما يلقب اعترف بارتباطه بإرهابيين داخل سوريا وتأليفه خلية إرهابية تضم لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. الأطرش أقر بارتباطه بكل من المطلوبين الفارين عمر إبراهيم صالح الملقب بأبي فاروق ونعيم إسماعيل محمود الملقب بنعيم عباس وأحمد طه وآخرين ينتمون إلى ألوية عبد الله عزام وداعش وجبهة النصرة. في ملف التفجيرات اعترف الأطرش بنقل سيارات مفخخة إلى بيروت بعد استلامها من السوري أبو خالد وتسليمها إلى الإرهابي نعيم عباس، وذلك بالتنسيق مع المدعو عمر صالح، بالإضافة إلى نقله أحزمة ناسفة ورمانات يدوية وذخائر مختلفة. وفي إحدى تلك السيارات وهي من نوع جيب شيروكي نقل الأطرش معه انتحاريين مزودين بأحزمة ناسفة إلى المدعو عباس. هذان الانتحاريان قتلا لاحقا على حاجزي الأول ومجدليون بعد أن فجر أحدهما نفسه بالرقيب سامي الرزق منتصف الشهر الماضي، ما أدى إلى استشهاد الرقيب رزق على الفور. أما سيارة الجيب التي سلمت أيضا إلى نعيم عباس ففجرت لاحقا، وتحديدا في التفجير الأول في حارة حريك حيث كان يقودها الانتحاري قتيبة الصاطم، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح العشرات. الأطرش نقل برفقة المدعو أبو فاروق سيارة أخرى فجرت أيضا في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في الشارع العريض في حارة حريك أيضا، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وجرح العشرات. علاقة الأطرش بالانتحاريين تخطت الأراضي اللبنانية، حيث اعترف بنقله انتحاريين من جنسيات عربية إلى داخل الأراضي السورية وتسليمهم إلى جبهة النصرة. وإلى الانتحاريين والسيارات المفخخة أقر الأطرش بإحضاره 4 صواريخ من سوريا أطلقت في شهر آب الماضي من منطقة الحوش في صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تسلمه 4 صواريخ قبل توقيفه بأيام من المدعو أحمد طه. وفي وقت تتوسع فيه مديرية المخابرات في الجيش بتحقيقاتها لكشف كافة العمليات التي قامت بها الخلية التي ينتمي إليها عمر الأطرش، سلمت الموقوف إلى القضاء العسكري، حيث ادعى مفوض الحكومة ذا المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الأطرش وعلى 12 شخصا آخرين لقيامهم بأعمال إرهابية وتفخيخ سيارات والاشتراك في تفجيري حارة حريك.
وعند أحد مداخل عرسال أوقف الجيش اللبناني سيارة من نوع ربيد فيها كمية كبيرة من الذخائر الحربية. مصادر أمنية قالت للمنار إن السيارة كان يقودها تاجر سلاح لبنانيان من عكار كان يتوجهان إلى داخل عرسال لتسليم الذخائر لمسلحين هناك. المصادر أشارت إلى أن الموقوفين اعترفا بأنها ليست المرة الأولى التي يقومان فيها بإدخال الذخائر الحربية إلى البلدة. في سوريا وبعد استعادة الجيش لمنطقة واسعة من التلال والأودية الاستراتيجية جنوب شرق الإقصير جوسي، دخلت كاميرا المنار إلى المنطقة التي كانت تعد معبرا للمسلحين لمحاولة العودة إلى أطراف مدينة الإقصير وريفها.
إنه الطريق إلى النعيمات. العبور إلى الداخل لم يعد محظورا. انهزمت المجموعات المسلحة في واحدة من أهم المعارك من العبودية إلى مرتفعات النعيمات مرورا بمناطق وأودية وتلال. كانت حتى الأمس القريب أبرز معاقل المسلحين الحدودية. معالم الهزيمة لا تزال هنا.
إنهم خسروا منطقة حيوية جدا. هذه المنطقة تتميز بالمحاور المؤدي إلى مدينة القصير ومن القصير إلى حمص، فهذه المنطقة هي امتداد جبال قلمون.
في هذه المنطقة كانت تقيم المجموعات المسلحة ما يشبه المركز الذي كانت تتخذه مقرا قبل الانطلاق في العملية، وهو يعني ما يشبه مقر فيه بعض الغرف التي كانت تستخدم للمنامة، وفيها لا تزال الأغطية والشراشف التي كانت تستخدم من قبل هذه العناصر. منطقة جرداء لها امتداداتها الجغرافية، لطالما استغلها المسلحون في نقل العديد والعتاد، وثبت فيها نقاط عسكرية ورصد. لكن رصد الجيش السوري وانقضاده السريع على تجمعاتهم حسم المعركة كما رسم لها.
نحن ارتكزنا بالأساس على الرصد المستمر ومعرفة تحركات العدو المسلحين، من أين يأتون وما هي المحاور التي يسلكونها حتى الوصول إلى هذه المنطقة. فكان التعامل معهم من بداية انطلاقهم حتى نقطة وصولهم في هذه الأماكن الظاهرة أمامكم.
تشرح الكاميرا طبيعة ميدان القتال في النعيمات، تظهر أن ما خسرته المجموعات المسلحة ليس فقط عشرات الكيلومترات من المساحات الجغرافية، بل محور قتال بمثابة درع واق. تتقلص مساحات الحركة وتضيق أمام المجموعات المسلحة. النعيمات ومحيطها أصبح خارج خريطة الحسابات الميدانية لمن تبقى من مسلحين في منطقة جردية حدودية لها ما لها من حسابات استراتيجية وعسكرية في ميزان معركة بسط السلطة. من النعيمات الحدودية، خضر مركيز، أحمد زين، حسن حمزي، قناة المنار.
في الرقة شمال سوريا، قال المرصد المعارض ان تنظيم داعش اعدم قيادات لمجموعات مسلحة منافسة له في وقت شهدت مناطق عدة في الريف الحلبي مواجهات عنيفة بين الطرفين بعد ساعات من قصف تركي استهدف مواقع داعش.
وطرد قوات داعش منها.
الرصاص هو الحكم الفاصل في المعارك بين تنظيم داعش وخصومه في الشمال السوري. المواجهات تركزت في الريف الشمالي الغربي لحلب وتحديدا في مناطق كفر حمراء والراعي في محيط مدينة الباب. الساعات الماضية شهدت تدخلا تركيا على الخط بعد اعلان انقرة ان قواتها استهدفت مجموعة تابعة لداعش في منطقة الراعي السورية التي تقطنها غالبية من التركمان، ردا على قيام التنظيم باطلاق النار على حرس الحدود التركي. المعطيات الميدانية تشير ايضا الى سعي مسلحي داعش لفك الحصار عن مدينة اعزاز الحدودية مع تركيا، تمهيدا للسيطرة على مواقع خصومهم في الريف الشمالي التي تعتبر ممرا هاما لتهريب السلاح والمقاتلين. الصراع بين الطرفين امتد الى ريف حماه الشرقي وتحديدا في محيط ابار النفط، وافادت مصادر معارضة عن اسر داعش لاثني عشر مسلحا من الجماعات المنافسة. وأشار المرصد المعارض إلى قيام داعش في محافظة الرقة بإعدام مجموعة من مقاتلي الكتائب المنافسة الأسرى لديه، من بينهم قياديون. في هذه الأثناء كانت وحدات الجيش السوري تحقق تقدما إضافيا في بعض أحياء مدينة دير الزور شرق البلاد، وألحقت خسائر كبيرة بالمسلحين بعد تفجير نفق تحت مبنى تحصن داخله في حي الجبيلة.
سوف نقوم بتفجير النفق الذي جهزناه من أجل تفجير المسلحين. بسم الله الرحمن الرحيم.
نحن الآن في حي جبيلي في دير الزور، وقد قامت وحدة من قوات النفق في الجيش العربي السوري باستهداف مقر الإرهابيين من جبهة النصر عن طريق حفر نفق بارتفاع 1 متر وطول 50 متر وتدمير مبنى بالكامل وقتل كل من فيه.
في هذه العمليات تقوم الوحدات العسكرية بعمليات حفر تحت أبنية ونقاط تمركز المسلحين، حيث يصل طول النفق أحيانا إلى 150 مترا خلف خطوط الاشتباكات قبل أن تعمد قوات النخبة إلى تفجيرها.
إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق، حيث أفادت مصادر سورية عن توقف إدخال المساعدات الغذائية والطبية إليه بعد إطلاق المسلحين النار على قافلة للمساعدات. من جانبه قال المرصد المعارض إن العملية توقفت جراء إطلاق رصاص من قبل مسلحين مجهولين، وكانت دفعة أولى من المساعدات الإنسانية بدأ توزيعها على المحاصرين في مخيم اليرموك صباح اليوم بعد فترة طويلة من الحصار. في جنيف أشار المفد الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أن طرفي المفاوضات متفقان على وجود الإرهاب في سوريا، لكن مختلفان على طريقة التعامل معه. وقال الإبراهيمي خلال مؤتمر صحفي إن آخر جلسات التفاوض المشتركة بين وفدي الحكومة والمعارضة ستعقد غدا صباحا، على أن يضع بعدها مجموعة خلاصات لما جرى خلال أسبوع من المناقشات.
Where we discussed a very sensitive and important subject.
ناقشنا قضية حساسة ومهمة جدا، وهي الوضع الأمني في سوريا والإرهاب. هناك بالطبع اتفاق على أن الإرهاب موجود وأنه مشكلة جدية جدا، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق حول كيفية التعامل معها. غدا صباحا ستكون آخر الجلسات، وآمل أن نحاول قليلا رسم بعض الخلاصات عما قمنا به، وأن نرى ما إذا كنا نستطيع تنظيم أنفسنا أكثر من أجل الجولة الثانية.
وخلال جلسة اليوم قدم الوفد الحكومي السوري مشروع بيان يدعو إلى العمل الجدي لمكافحة الإرهاب وتحمل جميع الدول لمسؤولياتها في هذا الإطار.
مبادرة جديدة لمكافحة الإرهاب تقدم بها وفد الحكومة السورية في اللقاء المشترك مع وفد الائتلاف المعارض ضمن مفاوضات جنيف 2 قوبلت مجددا بالرفض. الوفد الحكومي طرح مشروع بيان مفصلا عن كيفية مكافحة الإرهاب استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة كي يتبناه المجتمعون، ويجدد التأكيد على ما ورد في ورقة العمل السابقة التي رفضها وفد الائتلاف من دون مناقشة لجهة رفض أي شكل من أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر في الشؤون السورية الداخلية. ويدعو البيان جميع الدول لتحمل مسؤولياتها والتزاماتها بالمساعدة في مكافحة الإرهاب ومنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية، كما يطالب البيان الحكومي بوقف التحريض الإعلامي لتبرير ودعم الأعمال الإرهابية، ويحث دول الجوار السورية على ضبط حدودها بشكل فعال لوقف تدفق الإرهابيين والأسلحة، فضلا عن تبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بتحركات الإرهابيين وشبكاتهم والإتجار بالأسلحة والمتفجرات.
ورقة اليوم كانت ضمن السياق، بمعنى أننا تحدثنا بالأمس أن اليوم هو لبند مكافحة الإرهاب. تقدم الوفد العربي السوري ببيان في هذا الشأن. هذا البيان متوائم تماما ومتوازي مع لغة المجتمع الدولي، وخاصة وأنه في متنه يستند إلى قرارين من قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ورفضوه.
هم لا يريدون إلا شيء واحد، وبمفهومهم يبدو أنهم جاءوا لتسلم السلطة، ونحن لم نأتي لهذا.
لماذا لم تأقرح؟
أتينا إلى هنا لمناقشة كل هذه الأمور نقطة بنقطة وفق تسلسلها في بيان جنيف.
مصادر وفد الائتلاف أشارت إلى أنه حمل معه ملفا عن الإرهاب يحمل الحكومة المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي والبراميل المتفجرة.
ونقاط جنيف 6 هناك خلاف كبير بيننا وبين النظام حولها. النظام يريد أن يبدأ بالنقاط الستة أولا، بدءا بملف العمق. ونحن اليوم تحدثنا في ملف العمق، لكن في تقديرنا هذه الطريقة عكس للتسلسل الحقيقي.
وبرغم الحديث عن كسر جليد في محادثات الأربعاء، أقر المفد الأممي الأخضر الإبراهيمي بأن الجولة الأولى من المفاوضات ستنتهي الجمعة من دون إحراز أي تقدم ملموس، على أن يتم الاتفاق على مواعيد استئناف المفاوضات. وبعد تقديم خلاصة عامة للقاءات الجولة الأولى، يفترض أن يتوجه المفد الأممي إلى مدينة ميونخ الألمانية، حيث سيلتقي وزيري الخارجية الأمريكي والروسي جون كيري وسيرجي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإجراء تقويم لما جرى في جنيف والتحضير للجولة المقبلة المرجح أن تنطلق الأسبوع المقبل.
في تل أبيب، أشار التقرير الاستراتيجي لعام 2014 الذي صدر مؤخرا إلى تحديات جمة يواجهها الكيان العبري من قبل محور المقاومة، وأهمها التهديدات الصاروخية لحزب الله وتنامي الدور الإيراني كلاعب أساسي في المنطقة.
جملة من المواقف الإسرائيلية التي أطلقها كبار القادة العسكريين عكست ما تضمنه التقدير الاستراتيجي الإسرائيلي للعام 2014 الذي صدر مؤخرا، وتحدث عن مجموعة من التحديات والفرص التي فرضها الزلزال الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط منذ 3 أعوام. وإن كان التقدير قد اعتبر تنامي ما وصفه بالصراع السني الشيعي فرصة ذهبية لإسرائيل لإضعاف محور المقاومة وإنشاء قواسم مشتركة مع من تصفهم بدول الاعتدال العربي، فإن مواقف هؤلاء المسؤولين عادت وركزت على بقاء وتنامي المخاطر التي يمثلها محور المقاومة على إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس شعبة الاستخبارات أفيف كوخافي.
نحن نتحدث عن 170,000 صاروخ تهدد إسرائيل من المناطق كافة، والعدد كان حتى وقت قريب أكثر من ذلك، وتراجع نتيجة الحرب في سوريا وعملية عمود السحاب، لكنه سيعود إلى الارتفاع، فهناك الكثير من الصواريخ التي هي أكثر انتشارا ودقة وفتكا.
القراءة الإسرائيلية التي أطلقها قادة العدو خصصت للموضوع اللبناني وللمواجهة مع حزب الله حيزا كبيرا. وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي أميل إيشل إن حزب الله سيحاول نقل المعركة إلى العمق الإسرائيلي بحجم هائل من إطلاق الصواريخ التي لا يمكن لإسرائيل استيعابها، فيما اعتبر رئيس الأركان بيني جينتس أن الحزب بات يمتلك قدرة صاروخية أكبر مما تمتلكه الكثير من الدول. أما فيما خص إيران فلا تزال تشكل التهديد المركزي والوجودي لإسرائيل، لا سيما بعد نجاحها في بدء فك طوق العزلة عبر الاتفاق المرحلي مع الغرب.
الولايات المتحدة قررت أن تكون أقل تدخلا وتوقفت عن ممارسة دور شرطي العالم وخرجت من العراق الذي أصبح تحت الهيمنة الإيرانية، ونحن نجد إيران اليوم لاعبا أساسيا في ترتيب الوضع في سوريا سواء أشاركت في جنيف 2 أم لا.
المخاوف الإسرائيلية من القدرات الإيرانية عادت إلى البروز مع ما تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي حول إحياء صفقة صواريخ S-300 الروسية المضادة للطائرات مع إيران، وهذا الأمر دفع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى إجراء اتصال مستعجل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف إحباط الصفقة.
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل سليمان وصف التهديدات الإسرائيلية بقصف مناطق سكنية ومدنية بالخرق الفاضح للقرار 1701 على المستوى السياسي والدولي وبالانتهاك الصارخ للمبادئ الإنسانية في العيش بطمأنينة. وخلال لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف العمال فايز غصن، وضع سليمان الموقف الإسرائيلي برسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة من زاوية خلق الشعور بعدم الاستقرار للمواطنين اللبنانيين، الأمر الذي يريده العدو المغتصب من الاضطراب القائم على الساحة العربية. في جديد المشاورات الحكومية، عرض لحل عقدة المداولة يقضي بمبادلة الطاقة بالخارجية والتربية، لا يبدو حتى اللحظة أن حظوظ نجاحه مرتفعة.
لا تزال عقد التأليف اللاحقة لاتفاق 3-8 مستمرة. عقدة المداولة التي يرفضها العماد عون لم تحل بعد، أفكار فقط، نشط الوسيط الاشتراكي على تسويقها، تقول المعلومات لدى رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف عمادها التعويض عن خسارة الطاقة المستهدفة بحقيبة سيادية هي الخارجية ترافقها حقيبة التربية، وهو مقترح يقلط أوراق الحقائب ويبدلها بما لا تشتهي 14 أذار.
لا جديدا تحت الشمس، نحن لازلنا بانتظار سلوك المسار. مقاربتنا تتجاوز الأنا، مقاربتنا سقف النساء. طيب اليوم إذا الرئيس المكلف يسلك المسار الذي شرحنا والذي يفرضه الميثاق والدستور، سوف يرى أن كثيرا من العقبات أو ما تسمى العقبات والعراقيل أو ما يسمى العراقيل والتي لم نضعها لأنه موضوعة بالنساء والدستور والأعراف مش نحن واضعينها على الإطلاق، سوف يرى أن هذه العقبات سوف تتلاشى مع التواصل المستمر والاستماع إلى وجهة نظر العماد عون وغير العماد عون.
الثقة المنعدمة بطرح المداورة مردها ما حصل في اليوم الأول لمشاورات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية. يومها كان السنيورة أول من رفع هذا الشعار الذي رد عليه العماد عون سريعا،
ويعني ذلك التداول في الحقائب بجميع الحقائب وأولها وزارة المالية.
أما حتى نحط فيها شيء رسمي بالأول قبل ما يخدم فلسي بشكل مرة طلبت منه للرئيس سنيورة يعطيني وزارة المال مقابل 5 وزارات بعطيها رفض، فهلأ صار بيعطي وزارة المال مقابل شو؟ اسألوا لشو؟
الثوابت هي إذن ما يحكم موقف الجنرال في ظل ما يراه استهدافا واضحا لتياره السياسي، والأخير بانتظار مبادرة واضحة من الرئيس المكلف باتجاهه بوصفه رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية. لكن ما كشفته المصادر للمنار يؤكد رفض سلام لصيغة مبادلة الطاقة بالخارجية مقابل ليونة من رئيس الجمهورية الذي قد تصيبه الخسائر على مستوى الحقائب في هذه الحال. أما الرئيس بري فقال معاونه الوزير علي حسن خليل للمنار إنه بعيد كل البعد عما يجري، وجوابه الوحيد للوسيط الاشتراكي كان أحضر لي عرضا أو صيغة واضحة وأنا حاضر لتسويقها والعمل على تدويرها بما يحقق النتائج المرجوة، لكن هذا ما لم يحصل بعد.
وتعتبر وزارات الدفاع والمالية والداخلية والخارجية وزارات مهمة لذلك تصنف سيادية في لبنان، فهل هذا التصنيف أساس أو فهل لهذا التصنيف أساس قانوني ولماذا هذا التصنيف؟
قبل الصور التذكارية التي يبتسم فيها وزراء الحكومات اللبنانية ساحة تجاذب أخذ ورد، شروط وشروط مضادة لتقاسم الحقائب، حقائب عادية وخدماتية وأخرى سموها سيادية. السيادية منها هي المالية الدفاع الداخلية والخارجية، سيادية عرفا يقول الدستوريون، ولا يوجد أي نص في الدستور أو اتفاق الطائف أو حتى ميثاق العيش المشترك يصنف الوزارات بين سيادية أو غير سيادية.
واعتبار هذه الوزارات وتقسيمها على 4 كان المقصود منه أيضا في مرحلة لاحقة تقسيمه على الطوائف اللبنانية على اختلافها لكي يكون هناك توازن في هذه أو في توزيع الحقائب الوزارية. السبب الرئيسي إذن في اعتماد هذا التمييز هو سبب سياسي يهدف إلى إقرار توازن معين في توزيع الحقائب الوزارية أكثر منه أمر قانوني ودستوري.
اتفاق الطائف لم ترد في هذه البدعة إطلاقا، وما في شيء اسمه وزارات أهم من وزارات، كل ما ورد باتفاق الطائف هو موضوع المناصفة في مجلس الوزراء لا أكثر ولا أقل.
الأساس الدستوري إذن هو المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتصنيف الوزارات بين سيادية وغير سيادية قابل للتبدل والتغير بحسب تبدل أهمية الوزارات، لكن السيادية لا تعطي أفضلية لوزارة على أخرى في التصويت ضمن مجلس الوزراء، فصوت وزير الدولة يعادل صوت رئيس الحكومة أو أي وزير يحمل حقيبة سيادية.
السلطة هي الحكم بمجلس الوزراء مجتمعا، لا بإيد رئيس حكومة ولا بإيد رئيس جمهورية ولا بإيد وزير معين، السلطة ضمن الوزارة بإدارة الوزير، أما وبتصفي عمل إداري.
يعني كل الوزارات يمكن أن تكون يوم من الأيام وزارات سيادية، ليس هناك من مانع قانوني في توسيع هذه الوزارات أو تعديلها، لأنه في الأساس ليس هناك من نص على أن هذه الوزارة هي السيادية أم لا.
وإذا كانت أهمية الوزارة تحدد تصنيفها، فمن المنطقي أن تحظى وزارة الاتصالات والطاقة بصفة السيادية. كذلك كيف لا تكون سيادية وزارة التربية المسؤولة عن مستقبل لبنان، أو تلك المسؤولة عن الأمن الغذائي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وحتى البيئي.
لم تقدم إنجازات الجسور والأنفاق حلولا جذرية لمشكلة زحمة السير في لبنان، بل استمرت المعاناة اليومية للمواطنين، معاناة ترافقت مؤخرا بشكل لافت مع ازدياد حوادث السير وارتفاع أعداد الضحايا.
هكذا كانت زحمة السير قبل الانتهاء من تشييد الجسور والأنفاق على بعض مداخل العاصمة بيروت، وهكذا بقي المشهد أيضا بعد تشييدها. لم يتغير شيء من واقع معاناة اللبنانيين اليومية، ولم تقدم بعض إنجازات البنى التحتية حلولا جذرية لمشكلة الازدحام، فهي وعلى ما يبدو بقيت خطوة ناقصة تحتاج إلى استكمال.
في عنا أنفاق وجسور عملت، ولكن مع بحاجة نحن لتنظيم مدني أوسع بنظرة شاملة. مشكلة النقل أو أزمة الازدحام ما فينا ننظر لها من منظار صغير، بدنا نشوفها بالمنظار الواسع. بحاجة لنقل عام، بحاجة لمواقف عمومية، بحاجة لتنظيم مدني يراعي وجود مشاة ويراعي وجود مركبات.
طبعا اليوم وجود الجسور والأنفاق اللي وضعت هي كان مخطط لعدد معين من السيارات. اليوم المشكلة الأساسية أنه زيادة كبيرة بعدد السيارات وعدم وجود المواقف وعدم وجود النقل المشترك بيخلي هالأزمة تزيد. كمان هيك ما أنا شايفين إنه راح تنحل الأزمة بشكل أزمة سير بيروت بشكل كثير كبير، نظرا لعدم تخفيف من عدد السيارات وجود النقل المشترك.
زحمة السير الخانقة في مختلف المناطق اللبنانية ترافقت في الآونة الأخيرة مع حوادث سير وارتفاع أعداد الضحايا.
أرقام حقيقة، أرقام قتلى حوادث السير بلبنان بالآونة الأخيرة أو بالسنوات الأخيرة هي على ارتفاع، وهي على ازدياد عن كل عن السنوات السابقة. مشكلة السير أو مشكلة قتل حوادث السير هي مشكلة مزمنة، حتى منظمة الصحة العالمية صنفتها وباء. ليش ما عم نقدر نخفض نسبة القتلى؟ لأنه هذا موضوع بده تضافر من كل القطاعات وبده جهة قيادية.
عدد قتل حوادث السير بلبنان هو بحدود 900 قتيل تقريبا، وهذه تقديرات منظمة الصحة العالمية بآخر تقرير عمل بال 2013. المشكلة الأساسية بازدياد هاي حوادث السير بلبنان أنه نحن اليوم ما عندنا معالجة جذرية للخطة من لأزمة حوادث المرور من 10 سنين لهلا.
هكذا وبرأي أهل الاختصاص فإن الحاجة باتت ملحة لاستراتيجية متكاملة للسير في لبنان لا تتحقق إلا بوجود حكومة يتكامل فيها عمل كل وزاراتها من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتأمين سلامتهم المرورية.
حل جذري لأزمة النفايات في لبنان قد يكون على يدي المخترع اللبناني جميل ريما في ساحة ساتين في الأشرفية.
الرصيف كان منبره والحضور اقتصر على الصحافة وبعض المرة. جميل ريما لم يحتاج إلى قاعة وأضواء وهتافات، هو افترش الطرق في ساحة ساتين ليعرض أمام العالم إنجازه العلمي. النبض السريع للتفحم هو الاسم العلمي للمشروع، اختراع يرمي إلى معالجة النفايات على أنواعها في 15 دقيقة وتحويلها إلى فحم صديق للبيئة.
هلا هذا الفحم اللي بيطلع مواصفاته كتير مهمة. أولا ما عنده ولا أي أثار جانبية، يعني ما عنده توكسيسيتي بقلبه، كله كربون. ناحية تانية القوة الحرارية تبعه بتعادل 50% من المازوت. نحن بكلفنا نحول طن الزبالة لفحم بيكلف بين 10 و$20 ماكسيموم، بينما طن تبع الفيول بتحكي بالـ$1000 وتلوح.
المشروع هو الأول من نوعه على مستوى العالم، والتي تظهر أهميته على الصعيدين المادي والبيئي إذا ما تبنته الدولة.
نتخلص من النفايات بطريقة بيئية 100%. ثاني نقطة واللي هي الأساس هي أنه منطلع إنتاج، وهذا الإنتاج حراري بيقدر يستعمله بالمناطق يلي فينا نستعملها حراري. بيهتموا بالناس يلي بيشتغلوا بالسياسة مش بس بالناس اللي بيشتغلوا بالسياسة.
هكذا يكافئ لبنان عباقرته. فجميل ريما المتخصص في الكيمياء الفيزيائية والهندسة البيئية وصاحب الاختراعات العديدة يعاني اليوم من أزمة مالية خانقة بسبب غياب التمويل المفترض على الدولة تغطيته.
بانتظار انطلاق الحلة الجديدة لتلفزيون لبنان، افتتح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الدعوك استوديو الأخبار الجديد في مبنى التلفزيون في تلة الخياط في بيروت.
بحلة جديدة ينتظر أن يطل تلفزيون لبنان على مشاهديه. مساء الخير، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية عبر تلفزيون لبنان. نقلة نوعية ولو متأخرة يستعد لها التلفزيون الرسمي بحسب القيمين عليه بعد مضي 50 عاما على تأسيسه،
ولأن الدولة تكرس نفسها باتجاه إنهاء الحرب.
طيلة السنوات الأخيرة لم تكن الشاشة الرسمية قادرة على المنافسة بعد أن كانت في سنوات القرن الماضي فخر إنتاج الإعلام اللبناني. ورشة تحديثات وتعديلات انطلقت في مبنى القناة وإطلاق برامج جديدة فضلا عن لوجو جديد. وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال وليد الدعوق افتتح استوديو الأخبار الجديد في القناة.
عندي وصية لحضرتك ولا وزير الإعلام يلي رح يخفني، نهتم بأرشيف تلفزيون لبنان. هيدا كنز ما لازم إطلاقا نفرط فيه. نحن الأرشيف تبعنا من صار وكأنه إحدى الدعائم للليرة اللبنانية.
التجديد شمل أيضا نوعية الصورة، وقد أصبح تلفزيون لبنان التلفزيون الوحيد الذي يبث عبر تقنية أوبتيك فايبر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وأوجيرو.
أمننا الصورة بفضل تعاون وزارة الاتصالات وأوجيرو بنوع خاص يلي أمنت لنا التواصل بالفايبر أوبتيك. تلفزيون لبنان هو التلفزيون الوحيد الذي يبث ديجيتال اليوم بالفايبر أوبتيك.
إذن يعيد القيمون على القناة بأن هذه النهضة ستعيد الشاشة الرسمية إلى المشهد الإعلامي اللبناني، والأيام المقبلة كفيلة بإعادتها إلى ساحة المنافسة الإعلامية.
سلسلة من النشاطات والأخبار المحلية في التقرير التالي.
بحث رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع الوزيرين السابقين زياد بارود وسليم الصايغ في التطورات السياسية والحكمية الراهنة، واطلع من المدعي العام التمييزي بالوكالة سمير حمود على عمل النيابات العامة ومسار التحقيقات في بعض الملفات الأمنية. نوه لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية خلال الاجتماع الدوري بما يصدر عن القضاء اللبناني من أحكام قضائية ومذكرات توقيف بحق المجرمين المسؤولين عن التفجيرات الإرهابية. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني وفدا من حركة المرابطون برئاسة أمين الهيئة القيادية في الحركة العميد مصطفى حمدان، الذي أكد أن المفتي سيبقى دائما الضمانة والحصانة للجميع من أجل الحفاظ على كينونة الوطن. عرض وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل مواضيع محلية وإقليمية مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، واطلع من رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان على سير عمل إجراءات المحكمة. استقبل قائد الجيش العمال جنقهوجي في مكتبه في اليارزي وزير الشؤون الاجتماعية نوال أبو فعور وتم البحث في الأوضاع العامة، كما استقبل قهوجي السفير الفرنسي باتريس باولي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. عقد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب اجتماعا استثنائيا في سراي صيدا الحكومي لمناقشة الوضع الأمني، وقد شدد المجتمعون على ضرورة تفعيل وتجديد الإجراءات والتدابير الأمنية في محيط المباني الرسمية وتكثيف التواجد الأمني أمام دور العبادة وكذلك المدارس والجامعات. التقى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا خورست، حيث جرى البحث في تطورات لبنان والمنطقة. خورست أقامت حفل استقبال تكريمي للصحافة اللبنانية في بيت أوروبا في اليارزي، وإقرارا بدور الأساسي لوسائل الإعلام الحرة والمتنوعة في لبنان والمنطقة وأوروبا. التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في مرام عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، الذي وضع اللقاء في إطار تبادل وجهات النظر حول بعض التطورات المحلية والإقليمية.
فاصل ونتابع النشرة. استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان قيام السلطات البحرينية بحل المجلس الإسلامي العلمائي وتجمع العلماء المسلمين يدعوها إلى الحوار مع الشعب المطالب بحقوقه.
رغضا لقرار السلطات البحرينية حل المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وإغلاق مقره، نظم منتدى البحرين لحقوق الإنسان وتجمع العلماء المسلمين في لبنان مؤتمرا صحفيا في بيروت.
هذا القرار ينذر بمشروع خطير تنفذه خلية البندر لاستفراغ المجتمع الأهلي من المؤسسات الدينية والسياسية والحقوقية والمهنية.
المتحدثون في المؤتمر طالبوا السلطات البحرينية بالعودة عن قرارها والتحاور مع أبناء الشعب المطالبين بحقوقهم المدنية والسياسية.
نحن أوذينا بهذا القرار هنا في لبنان، وسيؤذى كل المسلمين في العالم، لأن هذه السياسة سياسة البطش التي يقوم بها النظام حين يتخلص من فريق، فإنه لن يسمح لأي فريق بأن يرفع رأسه في أي أمر.
إذا كنتم تريدون حقا الوصول إلى حل، فليبدأ هذا الحل من التراجع عن هذه الخطوة بحل المجلس العلمائي، وليتبعها خطوات أخرى، حينئذ سيرتاح الشعب البحريني وتنتهي القضية.
وفي السياق ذاته، وصف نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان قرار حل المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين بالجائر، معتبرا أنه يعرقل مسيرة الحوار، ودعا النظام البحريني إلى إيقاف مفاعيل هذا القرار والتراجع عن كل الخطوات التصعيدية والإجراءات القمعية التي تنتهك حرية الإنسان في البحرين، مطالبا جامعة الدول العربية والمملكة السعودية بإنصاف الشعب البحريني والتوجه إلى الإصلاح بين الشعب والنظام لعودة الأمن والاستقرار لهذا البلد.
وفي البحرين، اعتبرت الحكومة أن المجلس الإسلامي العلمائي يخلط الدين بالسياسة، وأن قرار حله هو تطبيق لسلطة القانون، فيما رأت الجمعيات السياسية المعارضة في الخطوة استهدافا طائفيا.
بينما اعتبر حربا مفتوحة تشنها السلطة على الشريحة الكبرى من المجتمع البحريني وتمسك الحكومة بمواقفها، يبقى التوتر السياسي والأمني سيد الموقف في المملكة الخليجية، لا سيما بعد إقدام الحكومة على حل المجلس الإسلامي العلمائي ومصادرة أمواله. الحكومة البحرينية لم ترى في قرار حل المجلس العلمائي إلا تطبيقا لسلطة القانون، كما قال وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، الذي اعتبر أن المجلس العلمائي كان يعمل على خلط الدين بالسياسة. في المقابل، اعتبرت المعارضة أن على السلطات أن تكون جادة في تهيئة الأجواء للحوار، وأن ما حدث للمجلس العلمائي هو استهداف طائفي.
الحديث عن توجه جديد وعن خيار سياسي في ظل استمرار الخيار الأمني الذي يعتقل، تستمر الاعتقالات والمداهمات والمحاكمات القاسية.
مسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الأزمة السياسية التي تفجرت في 14 فبراير، هذه مسألة لا تحتاج إلى الكثير، ولا تحتاج إلى مفاوضات ولا لقاءات بين النظام والمعارضة، ولكنها تحتاج إلى تنفيذ الحكم لالتزامات أمام العالم.
كيف لمن يدعو لحوار حقيقي وجاد تطالبه المعارضة ويطالبه العالم أجمع بتهيئة الأجواء أن يذهب إلى هذه الحلول ليعيق الحوار بقتل الأبرياء في الشوارع ومصادرة المؤسسات ومصادرة حرية التعبير، وهذه نقطة أساسية.
منظمة Human Rights Watch طالبت السلطات البحرينية بفتح تحقيق مستقل في حادث إطلاق رجال شرطة النار في 8 من الشهر الحالي، ودعا المسؤول في المنظمة الحقوقية جو ستورك وزارة الداخلية إلى تفسير سبب امتناعها لمدة أسبوعين عن إخبار عائلات الضحايا عن مصير أبنائها المفقودين. وأشار ستورك إلى أن وفاة الشاب مسلم ربما تصنف بصفتها إعداما خارج نطاق القضاء.
في بغداد، قتلت القوات العراقية المسلحين الذين هاجموا مكتبا لوزارة النقل، وحررت الموظفين المحتجزين كرهائن، فيما شهدت بغداد تفجيرات أوقعت عددا من الشهداء والجرحى.
مزيد من مناطق الأنبار بيد الجيش العراقي الذي يمضي في عمليته العسكرية هناك منذ شهر كانون الأول ديسمبر الماضي ضد مجموعات تنظيم داعش والقاعدة. جديد العمليات المتواصلة تطهير جهاز مكافحة الإرهاب غالبية منطقة البوفراج من عناصر داعش. التلفزيون العراقية نقل مشاهد العملية بشقيها البري والجوي.
والعتاد مالتهم
هذا بكيس مالتهم داخل الملازم داخل منطقة البفراج، واحنا ان شاء الله باشر هسه بالتطهير بعد ان شاء الله لحد ما نقضي عليهم.
ومن الانبار الى بغداد، حيث اعلنت قيادة عمليات المدينة عن انهاء عملية اقتحام مبنى الوفود التابعة لوزارة النقل، واكدت ان قوات الامن قتلت 6 انتحاريين بعدما حاصرتهم في احد الطوابق وحررت الموظفين الذين احتجزوا بداخل المبنى. وأعلنت قيادة العمليات أنها فككت عجلة مفخخة وحزاما ناسفا وعددا من القنابل اليدوية. وبموازاة عمليات التصدي للجماعات المسلحة في الأنبار، يتواصل مسلسل التفجيرات المتنقلة في العراق. سيارة مفخخة انفجرت في سوق الكسرة شمال بغداد، ما أوقع عددا من الضحايا وتسبب بأضرار مادية.
انفجار مهول، يعني ليش صارت انفجارات؟ ليش انفجار أبد مشاكل؟ انفجار رهيب يعني راحت واي يعني المحلات تضررت.
وفي منطقة الطالبية شرق العاصمة انفجرت عبوة ناسفة أمام مطعم شعبي حصدت عددا من المدنيين.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على لبنان يوم الغد. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 11 و12 درجة، درجة تحت الصفر بالأرز، ومن 3 إلى 7 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 755 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة منخفضة وهي تتراوح بين 50 و75%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد، ونبدأ من شبعة 13 درجة 17 بالنبطية، نتحول إلى سور 20 درجة 18 في جزين، ننتقل إلى زحلي 19 درجة، بيروت العاصمة 21 درجة 16 لبعلبك، نتحول إلى بشر 11 درجة، وختام الجولة عند جبيل مع 19 درجة. إذا مشاهدينا، طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 21 درجة وأدناها 11 درجة. ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يوم السبت مع 23 درجة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الأحد مع 22 درجة، ويستمر الطقس مشمس إلى قليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.
عناوين النشر: عراب الانتحاريين يعترف بنقلهم مع سيارات وأحزمة ناسفة، والقضاء يدعي عليه وعلى 12 آخرين بتهمة الإرهاب. المنار في النعيمات بعدما استعادها الجيش السوري. تل أبيب، الصراع المذهبي فرصة لإضعاف المقاومة. عقدة مداورة الحقائب على حالها والمشاورات مستمرة. لبنان يفقد 2 من مواطنيه يوميا بحوادث السير. هجوم بـ6 انتحاريين على وزارة النقل العراقية. وللمتابعة المستمرة، هذا موقعنا على الانترنت. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.